الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. فرع إذن بدأنا به في الدرس السابق، وهو لو حصل شك عند المكلف في بعض الأفراد فحينئذ ماذا سيكون الموقف منه. وفي ذلك مسألة السيد صاحب العروة قال فيها: إذا شك أو شك في متنجس أنه من الظروف، يعني من الظروف يعني حتى يعتبر غسله ثلاث مرات. هذا الفرق بين الآنية وبين غيرها، أن الآنية تغسل ثلاث مرات لتطهيرها أو غيره، غير الآنية حتى يكفي فيه المرة، هذا هو الأثر المترتب. قال: فالظاهر كفاية المرة. علقنا أولا على تعبيره بالظروف، هذا تسامح بالتعبير، هذا تعبير غير دقيق. الظروف أعم مطلقا من الآنية، كلامنا في الآنية، وهذا الحكم الخاص الذي ذكر هذا منصب على عنوان الآنية، فالتعبير بالظروف هذا تسامح بالتعبير. وقلنا أيضا ملاحظة أخرى، وهي أن فرض المسألة إنما يصح ويرد بناء على الفرق في الحكم بين الآنية وغيرها، وإلا على قول لا يوجد فرق بين الآنية وغيرها في كيفية التطهير. الجميع تطهر مرة لإزالة النجاسة ومرة للتطهير، هذا يكفي في الآنية وغيرها على القاعدة. لكن طبعا عند من يقول بوجوب الثلاث تظهر ثمرة للمسألة. هذا ما ذكرناه. ثم أيضا بدأنا بذكر شيء، وهو أن هذا الشك يمكن أن يكون له منشآن. لماذا تشك؟ ممكن أن يكون منشأ الأول على نحو الشبهة المفهومية، هذا منشأ الشك، أنك أصلا متردد في مفهوم الإناء، هل هو خصوص ما يؤكل به مباشرة وفعلا كما اشترط سيد شهيد الصدر، أو لا أعم من ذلك، يشمل ما يحرز به المأكول والمشروب أو يطبخ به المأكول والمشروب. فإذا راح يصير القدر مثلا فرد مشتبه، لأن على تعريف الشهيد الصدر يخرج القدر من عنوان الآنية، على هذا التعريف يدخل القدر في عنوان الآنية. هاي شبهة مفهومية عندك، أنت أصلا عندك تردد في مفهوم الإناء، وقد يكون له بعد مرحلة أوسع كالذي نحن ذكرناها. احنا قلنا ما يحرز فيه المأكول والمشروب وما تغسل فيه الأشياء، فعن هذا شككنا بالطشت، الطشت لا هو يؤكل به مباشرة فخارج على تعريف سيد الصدر، ولا لإحراز المأكول والمشروب فخارج عن تعريف السيد الخوي والسيد الحكيم وآخرين. لكن على التعريف الذي احتملناه بأنه الآنية أيضا ما تغسل فيها الأشياء، فحينئذ الطشت داخل لأنه تغسل فيها، أو الإجانة مثلا وهكذا. فحينئذ صار تردد من جهة الشبهة المفهومية، أنه هل الطشت داخل في عنوان الآنية لو لا، لأننا بالمفهوم أصلا مختلفين مترددين، هل أن مفهوم الإناء مختص بما يحرز فيه الأكل والشرب أم أوسع من ذلك، لما يستعمل في غسل الأشياء كالمركن مثلا. هي مشكلة إن شاء الله ستواجهنا، صحيحة محمد بن مسلم في المركن تغسل فيه الأشياء، فحينئذ هل المركن اللي هو الإجانة تغسل فيها الثياب هل هذا من الآنية أو لا، يؤثر كثيرا على الحكم في المسألة. مركن إجانة تغسل فيها الأشياء، فما رأيكم هذه تدخل في عنوان الآنية لو لا تدخل؟ حصل تردد. إذن هذا الشك تارة يكون منشأه الشبهة المفهومية، وأخرى يكون منشأه الشبهة المصداقية. أنا أعلم على أن الإناء هو ما يحرز فيه الأكل والشرب، لكن لظلمة مثلا ما أقدر تعرف هذا الشيء هل هو مما يحرز فيه الأكل والشرب أم لا. بالتطبيق أكو تردد واشتباه في التطبيق، شبهة مصداقية، شبهة موضوعية مثلا. أو أنه مثلا
شككت هل هو معد للأكل والشرب أم لا، باعتبار من شروط الآنية أن يكون لإحراز المأكول والمشروب. السطل مثلا أشوف في بعض المناسبات يحمل به تمان، يحمل به ماء اللحم نقول مثلا، فهل هذا متخذ لإحراز هذا الشيء اللي أمامي؟ فشك في الفرد. إذن أنا المفهوم واضح عندي، مفهوم واضح الآنية ما يحرز فيه المأكول والمشروب، لكن شككت في هذا الفرد هل يستعمل في إحراز المأكول والمشروب أم لا. فالشك إذن يمكن يكون منشآن، حتى كل واحد يتناول على حدة بحسب الأصول الجارية فيه وقبل ذلك العمومات الجارية فيه. هذا الذي شرحنا قلنا والشك في المسألة يكون على نحوين، لأن منشأه يكون تارة الشبهة المفهومية كما لو تردد في أن مفهوم الإناء مختص بما أعد للأكل والشرب المباشرين كما ذهب إليه شهيد الصدر، أو للأعم منه مو فقط المباشرين، لا للإحراز الطعام والطبخ والعجن، فالمعجن مثلا تدخل فيه والقدر يدخل فيه لأن يطبق، بينما على تعريف شهيد الصدر ما يدخل. وبسبب هذا التردد شك في صدق الآنية على القدر والسطل والمعجنة مثلا، هذه شك ليش؟ لأنه شك في المفهوم، هاي ما متخذة للأكل والشرب المباشرين، متخذة لإحراز الأكل والشرب ونقله وتهيئته وطبخه، فعلى تعريف تدخل، على تعريف لا تدخل. أو كان شكه أوسع من هذا من جهة شمول الآنية لما تغسل فيه الأشياء كالمركن والإجانة والطست، هذا نحن أضفنا أدخلنا في التعريف أنه الآنية تصدق أيضا على ما تغسل فيه الأشياء، هذا على تعريف سيدنا الحكيم والخوئي ما داخل، لأن خصوه بإحراز الطعام والشراب ما داخل في الآنية هذا. لماذا هذا الشكل؟ عدم الوجه في اختصاص العنوان بالمأكول والمشروب. قرأنا الروايات، هل فيها دليل على أن الآنية هو ما يحرز فيه الطعام والشراب؟ لا يوجد في الروايات شيء من هذا، إنما هو استعمله في هذا حتى عند أهل اللغة، يعني أقدر أعتبر هذا يعني فشيء أيضا ينفع في مسألتنا الأصلية المتنجسين نجس أو لا، يعني هذا فد ارتكاز، أو خلي نكون تعبير أدق، هذا إقرار، إقرار ارتكازي لدى هؤلاء الفقهاء على أن الآنية المستعملة في الأكل والشرب لها خصوصية في التطهير غير بقية الآنية، وإلا لماذا خصصتم آنية الطعام والشراب فقط بوجوب تثليث الغسلات؟ ظروف أخرى تسمى آنية وهي لا تستعمل لإحراز الطعام والشراب، ولم توجبوا فيها غسل الثلاثة، فإن كان غسل الثلاثة هو متعين كيفية التطهير، هذا المفروض كل الآنية شاملة، ليش فقط خصصتموها بالمأكول والمشروب؟ فهذا معنى إقرار ارتكازي بأن الحكم في آنية الطعام والشراب غير الحكم في غيرها، وهذا الذي قاله من قال بأن المتنجس لا ينجس، قال هاي خصوصية في آنية الطعام والشراب طلب تثليث الغسلات، وإلا لا تحتاج الآنية إلى تطهير أصلا، مجرد إزالة عين النجاسة ويستعملها. هذا إقرار ارتكازي يقرب هذا الفرق بين آنية الطعام والشراب وغيرها. لكن هذا هامش الآن لأن ليس هو محل كلامنا حتى لا نشتت الأفكار. فهذا المنشأ الأول للشك إذن الشبهة المفهومية، وتارة يكون منشأ الشك اشتباه المصداق كما لو حدد مفهوم الإناء، يعرفه الإناء هو ما يحرز فيه الطعام والشراب أو المباشرين طعام والشراب المباشرين، بأنه ما أعد مثلا للأكل والشرب المباشرين، لكنه شك في استعمال هذا الظرف فيهما، الطشت مثلا هل هو يستعمل للأكل والشرب، السطل هل يستعمل للأكل والشرب المباشرين أم لا، هذا أحد صور شبهة الموضوعية، أو أنه كان في ظلمة فلم يستطع التأكد من صدق الآنية، هل هذه آنية أو لا، ما قدر لظلمة. فإذا متصورة الشبهة الموضوعية، متصورة وليس كما قال الشيخ حسين الحلي قدس نفسه في دليل العروض بأن فرض الشبهة الموضوعية بعيد جدا. لا، بعيد جدا. ليش؟ محتمل وفق الأمثلة التي ذكرناها، باعتبار هو حددها بمثال معين قلنا فيه، ووصف الشيخ الحلي قدس سره الشبهة الموضوعية بأنها بعيدة جدا، فرضها وتصورها بعيد جدا. كما إذا تنجس الشيء وانكسر وبقي بعضه غير الكاشف عن كونه آنية أو غير آنية، قال هذا مثال الشبهة الموضوعية، وهو كما ترى فرد نادر، تنجس ظرف من الظروف وانكسر وما عرفنا هذا المتبقي يصدق عليه آنية لولا، قال كما ترى فرض بعيد جدا. لا، جوابه أن فرض الشبهة الموضوعية ما مقتصر على هذا، ذكرنا نحن الآن أكثر من فرض يمكن تصور الشبهة الموضوعية فيه. فإذا ليس بعيدا كما وصفه، بعيد جدا. لذلك علقنا على كلامه أقول قد علمت أنها شبهة الموضوعية لا تقتصر على هذا المصداق الذي ذكره، لا، ذكرنا أكثر من مصداق نحن لذلك. بعد هذه المقدمة لتصوير الشك ومنشأ الشك، حينئذ ندخل في قضية ما هو حكم كل من هاتين الحالتين، كل من هذين المنشأين. السيد الخوئي ذكر وجه اختيار المصنف لاكتفاء بالمرة، هكذا قال المصنف، قال إذا شك في متنجس آنية أو لا فالظاهر كفاية المرة. شرحنا إياها شلون تكفي المرة، وإلا أول ما يتبادر في ذهننا الآن أنه الاحتياط، لازم يحتاط، هذا يغسل ثلاث حتى يحصل عنده يقين ببراءة الذمة، مو هكذا ليتبادر بالذهن، أو قد يحصل لدينا أنه استصحاب أيضا يؤيد هذا الاحتياط، لأنه بعد أن يغسل الإناء مرة يبقى الشك في أنه طهر أو لا، الاحتمال أنه آنية فلا يطهر إلا بثلاث فنستصحب النجاسة. فالحكم البدوي الذي يحصل في ذهننا هو وجوب الثلاث لقاعدة الاشتغال للاستصحاب أي شيء. فلماذا قال المصنف فالظاهر كفاية المرة؟ يحتاج إلى شرح وتقريب. فإذن قلنا أنه نبدأ إن شاء الله الآن بالصورة الأولى، الحالة الأولى، وهي ما لو كانت الشبهة مفهومية. وذكر السيد الخوئي قدس سره وجه اختيار المصنف للمرة في النحو الأول، فرعنا ساعة لنحو الشبهة المفهومية شلون تكفي المرة. قال إن العمومات والإطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجسات، كقوله عليه السلام في موثقة عمار ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. إذن هذا هو ملخص الدليل، أنه عندنا عمومات تعم كل المتنجسات، بأنه أي شيء متنجس يسأل الإمام يا ابن رسول الله الثوب كذا، قال اغسله، فلان شيء صار كذا، قال اغسله. فعندنا عمومات وإطلاقات تفيد أن الغسل مرة واحدة كافي. جاء دليل خاص قال إلا الآنية يجب غسلها ثلاث مرات. فحينئذ أي ملخص الدليل، حينئذ أي فرد يشك في دخوله تحت الخاص يبقى مشمولا بحكم العام. والآن أنت فرض مسألتك تقول أشك بأن هذا آنية أو لا، يعني تشك في دخوله تحت الخاص، فإذا يبقى حكمه تحت العام وهو كفاية الغسل مرة واحدة. هذا إذن هو ملخص الدليل على كفاية المرة. قال قدس سره إن العمومات والإطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجسات، كل المتنجسات أنها كذا عموم، كقوله عليه السلام في موثقة عمار: ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. النقطة الأولى. قال: وقد ورد عليهم التخصيص بالإناء. أجد دليل خاص. قال: إلا الآنية اغسلوها ثلاثا من الخمر، اغسلوها سبعا من ولوغ الخنزير، لوجوب غسله ثلاثا أو سبعا. هذه المقدمة الثانية. ثالثا نتيجة، وحيث أنه مجمل على الفرض، هذا الخاص مجمل، شبهتنا مفهومية، ما أعرف أني هذا إناء حتى يجب غسله ثلاثا أو مو إناء فلا يجب إلا مرة واحدة، مفهوم. وحيث أنه مجمل على الفرض، شبهة مفهومية، فيؤخذ منه بالمقدار المتيقن من الخاص، يؤخذ من الخاص بالمقدار المتيقن، وهو الأفراد التي يصدق عليها عنوان الظرف والإناء. سؤال: لماذا هذا التسامح بالتعبير وإدخال الظرف في الكلام؟ لماذا لا فقط نركز كلامنا على الآنية اللي هي موضوع الخاص؟ الظرف أعم من الآنية، لماذا إقحام لفظ الظرف في الكلام؟ وهو الأفراد التي يصدق عليها عنوان الظرف والإناء، لأنها مما قامت الحجة على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه. فإذا ما يخرج بالخاص ويجب غسله ثلاثا إلا ما تيقنت أنه آنية. الفرد المشكوك في أنه آنية أو لا يبقى تحت العام، وقاعدة مسلمة عندنا في الأصول ونلتزم بها، العام يشمل أفراد المشكوك، ولا يخرج منها بالخاص إلا ما تيقنته من دخوله تحت الخاص. وأما ما يشك في صدق الإناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه، فيرجع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه. هذا صحيح جدا، كبرى صحيحة، لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه، ومقتضى العموم والعموم أو الإطلاق كفاية الغسل مرة واحدة. هذا إذن ملخص دليلي، أنه عندنا عام يقول كل المتنجسات يكفي غسلها مرة، خرج خاصة بالخاص قال إلا الآنية فإنها تغسل ثلاثا سبعا مع التعفير عدم التعفير حسب الموارد المذكور، فما يخرج بها الخاص إلا ما تيقنت دخوله تحت الخاص. الفرد المشكوك يدخل تحت العام اللي هو كفاية الغسل مرة. هذا إذن تقريب السيد الخوي، وفيه ألف تقدم في أكثر من موضع وذكرنا أننا نستبعد أنه هذه العمومات هذه في مقام البيان فيكون لها إطلاق ويكون لها عموم. الإمام لما يسأل السائل يقول: من رسول الله ثوبي تنجس، قال اغسله. هنا ليس الإمام في مقام بيان كيفية التطهير، وإنما بيان أصل الحكم، أن الأشياء إذا أصابها بول لازم تطهرها، ما تقدر تلبس هذا الثوب للصلاة، أما كيف يطهرها هذا يلتمسها من دليل آخر. أو يا ابن رسول الله إناء فيه خمر أيصلح استعماله؟ قال نعم، اغسله واستعمله مرة أخرى. فالإمام مو في مقام البيان حتى ينعقد إطلاق وعموم، الإمام في بيان مقام بيان أصل الحكم، أن الآنية إذا وضع فيها خمر ما خرجت عن المنفعة ولا يجب إتلافها، ممكن تغسلها وترجع تستعملها، أما كيف تغسلها وما هو المقدار المجزي في غسلها هذا يحتاج إلى سؤال ثاني. أن يا ابن رسول الله كيف نغسلها، سيجيبك يقول لك ثلاث مرات، وفي موثقة عمار يقول حتى تدلكه ثم تغسله ثلاث مرات. هنا الإمام في مقام البيان بيان الكيفية، أما هنا مو في مقام الكيفية، فلا ينعقد إطلاق ولا يستفاد منها هذا الذي ذكره. فإذا هذا هو الرد الأول، أنه لا توجد عندنا إطلاقات ولا عمومات. ألف ما تقدم من الشك في كون هذه النصوص الآمرة بالغسل في مقام البيان من جهة الكيفية وعدد المرات. نأتي أحيانا لتعزيز أفكارنا ببعض النصوص من الأعلام حتى لدفع ربما بعض الاستبعاد أو أي شيء آخر. قال الشيخ الأنصاري قدس سره، قال: قد أشرنا إلى أن التمسك بإطلاقات أدلة الغسل لا يغني للاستدلال على كفاية المرة لورودها في مقام بيان أصل وجوب الإزالة لا في كيفيتها. قال: والظاهر أن أكثر إطلاقات الغسل من هذا القبيل واردة إما في بيان أصل النجاسة، ما يعرف هذا مثلا أن المني نجس يجب إزالته، يا ابن رسول الله الثوب أصابه المني قال اغسله لكي ينبه لأن المني نجس يجب إزالته عن الثياب، مو يمكن كيفية التطهير. واردة إما في بيان أصل النجاسة وإما في مقام بيان توقف الشيء كالصلاة، سأل عن صلاة يا رسول الله الثوب أصابه الدم أصلي به؟ قال له اغسله. يريد يقول له ما يصير تصلي بهذا الثوب دم، لازم تغسله أول. لاحظ. وإما في مقام رفع البأس بعد الإزالة، شو موثقت عمار أيصلح؟ قال اغسله لا بأس، لبيان أنه هذا البأس الذي كان فيه عندما استعمل في القعمر ينتفي هذا البأس، صح؟ وإما لغير ذلك. باء من هذا الرد الأول، إذن ما عندنا إطلاقات، هاي إطلاقات اللي استفدتها ليست تامة، والعمومات طبعا لي مثل النص الذي ذكره هذا أيضا أشرنا أنه هذا ليس فيه عموم، لأنه هنا العهدية إلى آخر التفاصيل لا نريد أن نعيدها جميعا. باء الرد الثاني أيضا على تقريب السيد الخوي، وهو نتنزل ونفرض وجود عموم وجود إطلاق هنا، لكن ذكرنا نحن سابقا أن الخاص لما يأتي على العام يقسمه ويعدده ويتحولان إلى قسمين مستقلين. هذا طبعا الرد يحتاج إلى تفصيل يأتي، لكن بمناسبة ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام وذكر علي عباده، والإمام الباقر عليه السلام يقول: ذكرنا من ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا هو فعلا ذكره. أريد أشير إلى خاطرة في شرح قوله عليه السلام: وأنا النقطة تحت الباب. صعب فهمه على كثيرين، بعض التفاسير قال هذا من الغلو وهذا كلام غير معقول، شنو أنا النقطة تحت الباب؟ ما فهم وجها لذلك. لا أريد طبعا أن أدخل في وجوه عرفانية ولا وجوه باطنية ولا وجوه فلسفية، لكن يمكن أن أقدم هذا الوجه لتفسير هذا الحديث، الحديث الذي تعلمون أوله أن أسرار الكتب السماوية كلها جمعت في القرآن وعلوم القرآن كلها جمع في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة جمعت كل علومها في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، وأنا تلك النقطة. أمير المؤمنين سلام الله عليه. الوجه أو الخاطرة في هذا المجال أنه نحن نعلم أن الحروف والكلمات إنما يتضح معناها والمراد منها بالتنقيط من دون نقاط. لا تعرف هذا الكرسي كنا نسميه من يعلمون الحروف، هذا الكرسي تخلي نقطة واحدة فوقها صار نون، تخلي نقطتين صار تاء، تخلي ثلاث نقاط صار ثاء، تخلي نقطة جوا صار باء، تخلي نقطة جوا صار ياء. النقطة هي التي تعطي للحرف والكلمة معناها، لذلك الذي يريد أن يبين عن كلامه بوضوح وصريح يقول وضع النقاط على الحروف من دون نقاط على الحروف لا يتضح معنى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإسلام ودستوره القرآن فيه علوم كثيرة لم يسعف الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيانها، ولا كانت عقول المخاطبين أيضا تتحمل معانيها، كان الأمر يحتاج إلى وقت أطول، فلذلك يحتاج أن من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يوضح هذه المجملات يبين هذه الأمور التي لم تبين من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وليمنع ما يحصل في هذا القرآن وفي سنة النبي من تحريف ومن تغيير ومن تأويل ومن تبديل. فلذلك هنا جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وآله: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على تنزيله. فاشرأبت أعناق القوم، قال الأول منهم: أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال الثاني: أنا هو يا رسول؟ قال لا، إنما هو خاصف النعل. وكان علي يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي إذن عليه السلام هو قائد معركة التأويل، ورسول الله صلى الله عليه وآله قائد معركة التنزيل. معركة التأويل معقدة، فيها تضطرب الصفوف وتختلط الأوراق والخنادق. معركة التنزيل واضحة، أمامهم مشركون وكفار يقاتلونهم، فخندق المسلمين واضح. معركة التأويل لما يحرف الدين ويميع وتبدل أحكامه ويصير الحلال حرام والحرام حلال، هاي المعركة المعقدة اللي تحتاج مثل علي بن أبي طالب حتى يقوم بها. فإذا علي بن أبي طالب أنا النقطة، لأن كما أن النقطة تعطي للكلمات والحروف معناها، فأمير المؤمنين هو الذي يعطي لهذا القرآن الكريم ولعلوم الإسلام كافة معانيها، وبدونه لبقيت الأمور مجملة. ولحرف الدين كما حرفت الأديان السابقة لولا جهود أمير المؤمنين عليه السلام ومواقفه وأهل بيته، فاطمة الزهراء في موقفها والأئمة الطاهرون كذلك. فأنا النقطة، هذا التقريب للفكرة، أنه وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. يسأله أحدهم أنه إذا تعددت الصفوف أين أكون؟ قال: كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب. هاي معركة التأويل التي لولا وجود علي بن أبي طالب عليه السلام لكان الدين حرف من أول يوم. كما ترون كم حلال حرم وكم حرام حلل، وكم بدعة أحدثت وكم سنة أميتت، وهم ما زالوا قريبين عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والصحابة موجودون. هاي معركة التأويل اللي وضع النقاط على الحروف اللي كان قائدها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا طبعا مسؤولية، بما أنا نحمد الله تعالى أكيد شرفنا بولاية أمير المؤمنين وهبنا في هذا اليوم نعمة ولادة أمير المؤمنين سلام الله. ونحن نركز طبعا، هذه ملاحظة أخرى قلتها أيضا في بعض كلماتي، قلت أننا في هذا اليوم نركز على المنقب لأمير المؤمنين، أنه ولد في جوف الكعبة، ونغفل عن الوالدة. هو الولادة في جوف الكعبة فقط منقبة لعلي، لو لوالدة علي، هذه المرأة الطاهرة اللي في الجاهلية تنطق بالتوحيد، وأدعيتها فيها معاني سامية من التوحيد الخالص. هي دخلت إلى جوف الكعبة وبقيت 3 أيام في جوف الكعبة تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها. نغفل فاطمة بنت أسد بن هاشم، هاي المرأة العظيمة اللي هي ولدت في بناء أيه، وتعلمون الولادة ما يرافقها من أمور، ما هو هذا الطهر، هالنقاء، هذا السمو لهذه المرأة حتى يؤذن لها، لم يؤذن لأحد قبلها ولا بعدها، أن تلد في جوف الكعبة وتبقى 3 أيام هناك تتنعم بنعيم. نركز فقط على المولود، صحيح من قبل أمير المؤمنين، لكن علينا أن نذكر ذلك أيضا للوالدة. محل الشاهد أنه ولاية علي عليه السلام شرف عظيم، لكن بنفس الوقت هو حجة علينا، لأن معركة التأويل معركة مستمرة وتتعقد أزيد، لأن آلياتها تصبح أكثر تأثيرا. ترون اليوم الإعلام مسخر والأموال مسخرة والنفوس المريضة، اليوم معركة التأويل معقدة أكثر. فحينئذ مسؤوليتنا نحن الحوزة العلمية، باعتبار أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء بماذا؟ بتحمل مسؤولياتهم وأنتم شيعة علي عليه السلام، لأن الإسلام المحمدي الأصيل هو الإسلام الذي جاء به أهل البيت عليهم السلام. فنحن مسؤولون إذن على أن نكون قادة وجزء، إن لم نكن قادة لنكن جزء من قيادة معركة التأويل، معركة تحريف الأحكام، ليس فقط من الأعداء. تعلمون من داخل الإسلام يوجد من يحرف تعاليم الدين ويتاجر بالدين من أجل مآربه الشخصية، ويكون ضرره على الدين أكثر من ضرر أعداء الدين من الخارج. هذه مسؤوليتنا في معركة التأويل. الحديث الشريف يقول حتى نعلم أن معركة التأويل مستمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحمل هذا الدين في كل قرن، قرن معنى جيل، مو بالضرورة القرن يعني 100 سنة اللي نعرفها، يحمل هذا الدين في كل قرن عدول. هذه معركة التأويل ليست خاصة فقط بزمان أمير المؤمنين، ينفون عنه تأويل المبطلين، لاحظ معركة التأويل، وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. فهذه مسؤوليتنا حوزة العلمية، ومسؤولية كل المثقفين والنخب الرساليين أن يكون لهم دور في معركة التأويل، كل بحسبه. أنتم حملة العلم بالعلم والحجة والبيان، وآخر يمكن صاحب مال بالمال، والآخر نشط بالإعلام بالإعلام، ليكن كل واحد يأخذ دوره في معركة التأويل. عمار بن ياسر كان يرتجز في صفين، يقول: نحن ضربناكم على تنزيله في بدر وأحد إلى أن فتح الله عليهم مكة، واليوم نضربكم على تأويله في صفين. كلنا كنا نكون عمار إن شاء الله تعالى، ويكون لنا دور في معركة التأويل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، وأن يأخذ بنا سنته وهداه، ويدخلنا في شفاعته إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.